بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بعون الله تعالى وتوفيقه نستأنف الدروس المنتظمة في كتاب عمدة الفقه لابن قدامة رحمه الله، وكنا قد وقفنا فيما مضى عند كتاب الوصايا، وساق المؤلف رحمه الله في بداية هذا الكتاب حديثا عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، قد بلغ بي الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنه، أفتصدق بثلثي مالي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا. قلت: فالشطر؟ قال: لا. قلت: فالثلث؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم، خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. متفق عليه. الوصايا جمع وصية، والوصية هي ما يتبرع به الشخص من مال بعد وفاته، أو ما يأمر به غيره بالتصرف بعد موته على من يحتاج إلى عناية ورعاية كصغاره والإشراف عليهم وتزويج من يحتاج إلى ذلك. وما يحتاجه من أمور تخصه كتغسيله أو تكفينه أو الصلاة عليه وما شابه ذلك من المسائل. وهي مستحبة وليست بواجبة. وهذا الحديث الذي سمعتموه هو أن سعدا رضي الله تعالى عنه كان قد مرض مرضا شديدا، ولم يكن له من الذرية إلا بنتا واحدة، وكان عنده مال كثير، فكان أن سأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يتصدق بثلثي المال ويترك الثلث، فمنعه الرسول صلى الله عليه وسلم، فطلب أن يتصدق بنصف ماله فمنعه، فطلب أن يتصدق بالثلث فقال: الثلث لا حرج فيه وهو كثير. وهذا يعني لو أن يكون الصدقة بأقل من الثلث يكون أفضل. وعلل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: إنما يخلفه الإنسان من مال يبقى للورثة لأجل أن يستفيدوا منه، فهم أولى وأحق من غيرهم. فكونك تذر ورثتك عندهم شيء يفرحون به وينفقونه على أنفسهم خير من أن يبقوا فقراء عالة يسألون الناس ويطلبون منهم المساعدة. فالوصية بالثلث هي أعلى مقدار، وما دونه فهو أفضل منه. والوصية مستحبة في المال لمن ترك مالاً، الذي عنده مال كثير يستحب له أن يوصي بشيء منه. قال: يستحب له الوصية بالخمس من ماله، لما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الذي يوصي بالخمس أفضل من الذي يوصي بالربع، والذي يوصي بالربع أفضل من الذي يوصي بالثلث. وهذا تنبيه من ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إلى المعنى الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: الثلث والثلث كثير. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الثلث الوصية به هي كثيرة لكنها جائزة، ومعنى هذا أن أقل منها هو الأفضل، لأجل أن يبقى المال للورثة يستفيد منه ويستمتع به. وقد ورد عن عدد من كبار الصحابة رضي الله عنهم أنهم أوصوا بالخمس ولم يوصوا بالثلث ولا بالربع. وورد في روايات وإن كان فيها ضعف أن هذا حصل من أبي بكر ومن غيره من كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وورد عن الشعبي أنه قال: كان الخمس أحب إليهم من الثلث، وسنده صحيح. وقوله أحب إليهم يعني أحب إلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال: تصح الوصية والتدبير من كل من تصح هبته. وهذا بيان من هو الموصي. الشخص الذي يوصي هو الإنسان، هو الإنسان الذي يصح منه الهبة، وهذا يعني الإنسان تام الأهلية، تام الأهلية الذي له حق التصرف في ماله، ليس ناقصا في عقله ولا فهمه ولا رشده وإدارته لماله. قال: لأنه إذا صحت هبته المعجلة في حياته فتصح وصيته من باب أولى، لأن الوصية إخراج للمال وتبرع به موقوفا على الموت. فإذا كان الإنسان يجوز له أن يهب ماله في الحال، فيجوز أن يوصي بشيء من ماله بعد وفاته، لأن معناهما واحد، إلا أن الهبة معجلة والوصية مؤجلة وموقوفة إلى ما بعد الموت. فلا تصح الوصية مما لا تصح هبته، مثل المجنون والصبي. لكن الصبي إذا كان مميزا هل تصح وصيته؟ محل نظر عند أهل العلم. بعض أهل العلم أجاز وصيته إذا كان يفهم في هذا المعنى، وبعضهم منع من ذلك لأنه غير تام الأهلية. قالوا: وكذلك المحجور عليه لفلسه، الإنسان المفلس الذي حجر عليه القاضي وحجر على ماله لا تصح وصيته، لأنه لا يصح تبرعه في الحال. فكما لا يصح منه أن يتصرف بماله في الحال، فكذلك لا يصح أن يوصي بشيء من ماله بعد وفاته. هنا ذكر قولا في المذهب مشهور قال: تصح الوصية من الصبي العاقل، يعني من الصبي الذي لم يبلغ الحلم لكنه يعقل معنى الوصية ويفهم معناها، لأن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أجاز وصية صبي من غسان، وبعض أهل العلم قال إن هذا كان رشيدا في تصرفه وإن صغرت سنه، وعمر رضي الله عنه أجاز تصرفه لما رأى فيه من النضج والفهم لمقاصد المال ومآلاته. ولهذا قال بعض أهل العلم إنها لا تصح إلا إذا أوصى وصية حسنة، لأنه ورد في بعض ألفاظ الأثر عن عمر أنهم استأذنوا عمر في وصيته لابنة عمه التي لا يحضره من أقاربه غيرها، فهي بنت عم وهو ليس له أقارب، فأوصى لها وهو صبي، فهذه وصية حسنة، وكثير من العقلاء لا يحسنها، وكون هذا الصبي أحسن هذا التصرف يقر عليه، لكن ينبغي أن يكون بإجازة من القاضي كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه. قال: وتصح الوصية من المحجور عليه لسفه، كأن يكون لا يحسن التصرف في أمواله فيمنع من التصرف فيها بالبيع والشراء والهبة ونحو ذلك، لكنه إذا أوصى بوصية فإنها تصح. لكن يقال فيها ما يقال في التي قبلها، أن لها لا بد أن تكون وصية حسنة، فالوصية لا بد من مثل هذا السفيه الذي لا يحسن تدبير أمور ماله، يخشى منه أن يوصي بأمور فاسدة، يوصي بأن يكون ثلث ماله للعب الكرة أو يكون للعب البلوت أو ما شابه ذلك، فمثل هذا لا يصلح. أما إذا أوصى بشيء حسن يكون جهة بر ويجيزه القاضي على ذلك فإنه يصح. لأنه إنما حجر عليه ومنع من التصرف في ماله من أجل الخوف من ضياع المال، وهذا غير موجود حينئذ في الوصية، لأنه إن عاش فماله باق له، وإن مات لم يحتج إلا إلى الثواب وهو تحققه الوصية، فكانت صحيحة بهذا المعنى، لذا كانت تحقق الثواب على جهة بر وعلى جهة إحسان، وليس فيها شيء من السفه الذي يتصف به. ثم ذكر بعد هذا الموصى له، قال: ويصح أن يوصي الشخص لكل من تصح له الهبة له، يعني أن الإنسان الذي تجعل له الوصية من هو؟ قال هو الإنسان الذي تصح له الهبة. إذا كنت حياً يصح أن تعطي هذا الشخص أو هذه الجهة مالاً في حياتك، فحينئذ يجوز أن توصي له بعد مماتك. قال يصح أن يوصي الشخص لكل من تصح الهبة له ولو كان الموصى له كافراً، لما ثبت عن صفية أم المؤمنين رضي الله عنها أنها أوصت لأخ لها يهودي فهو باق على يهوديته وأوصت له، وهذا مما لا خلاف فيه بين أهل العلم في حق الذمي. وهذا كان على مشهد ومرأى من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فكان كالإجماع. فإذا أوصى الإنسان لقريب له ولو كان على غير الإسلام وكانت هذه الوصية في مجال خير فلا حرج حينئذ، لأنها بر ولأنها إحسان وصلة رحم. قال وتصح الوصية للحمل إذا علم أنه كان موجوداً حين الوصية له، يعني امرأة حامل فأوصى إنسان لحملها، إنسان علم أن أخته حامل فأوصى بوصية للحمل الذي في بطن أخته، فهذا ليس موجوداً على الواقع لكنه موجود في بطن أمه، فتصح الوصية له ما دام أنه موجود في بطن أمه حال الوصية، لأن الوصية تجري مجرى الميراث من حيث كونها انتقال المال من إنسان بعد موته إلى الموصى له بغير عوض، كانتقال الميراث للوارث. وكما هو معلوم فإن الحمل يرث، إذا توفي إنسان وزوجته حامل فإن هذا الحمل يكون من ضمن الورثة، وإذا استعجل الورثة في قسمة التركة يجعل له الأحظ من ميراث رجل أو امرأة، فإذا تبين حاله بالولادة يعطى ميراثه كاملا. قال وتصح الوصية بكل ما فيه نفع مباح، وهذا بيان للشيء الموصى به، الذي يوصى به هو المال، ويكون المال مما فيه نفع مباح. أما لو كان المال نفعه غير مباح كآلة له فلا تصح الوصية بها، أو الخمر فلا تصح الوصية به. لو كان إنسان عنده مصنع خمر فأوصى بألف قارورة لفلان أو فلان فهذه الوصية فاسدة، لأن نفع هذا الشيء غير مباح وهذا محرم. أو أوصى بمزامير ونحوها فهذه الوصية لا تحل لا تصح. قال وتصح الوصية بكل ما فيه نفع مباح ككلب الصيد وكلب الغنم. كلب الصيد لا يجوز بيعه، وكذلك كلب الحراسة لا يجوز بيعه، لكن يجوز الانتفاع به، فيجوز للإنسان أن يهبه، فكذلك يجوز أن يوصي به، لأن قال إذا مت فكلب الغنم يكون لفلان، أو كلب الحرث الذي على المزرعة يكون لفلان، فهذه الوصية صحيحة، لأن نفع الكلب كلب الصيد والماشية مباح، وأما ثمنه فلا يجوز، لا يصح بيعه لكن يصح الانتفاع به. يقول: لأن الوصية تبرع فصحت في المال وفي غير المال مما يباح الانتفاع به كالهبة، وهذا مما لا خلاف فيه إذا كانت الوصية في طاعة لله تعالى. قال أيضا: تصح الوصية بما فيه نفع مباح من النجاسات مثل الزيت المتنجس، لأنه يجوز الانتفاع به فجاز نقله إلى الغير بالوصية كما لو وهبه. معلوم أن الزيت إذا أصابته نجاسة لا يجوز بيعه، لأنه نجس، لكن يجوز أن ينتفع به في الاستصباح قبل أن يأتي الكهرباء والبترول. كان الناس يستخدمون في المصابيح الزيت الذي هو زيت الدهن، زيت الزيتون أو زيت الذرة أو نحوها، أو الشحم ونحوه، فإذا وقعت فيها نجاسة فلا يجوز بيعها، لكن يجوز استخدامها في مثل الاستصباح، يعني وضعها للسرج والفوانيس ونحوها. فإذا كان إنسان عنده من هذا النوع دهن متنجس فيجوز أن يوصي به. قال: وتصح الوصية أيضا بالمعدوم كالذي تحمل أمته أو شجرته، يعني إنسان أوصى بأن ثمرة هذا النخل مدة 5 سنوات قادمة تكون لفلان، أو أوصى بثمرة هذا النخل للإفطار في المسجد، أو أوصى بثمرة هذا العنب للفقراء والمساكين ثم مات، فإنها وصية صحيحة، ولو كانت إلى الآن لم تثمر، وبعد 5 سنوات إلى الآن ما جاءت، كل سنة ثمرتها تأتي في وقتها، فالوصية يتسامح فيها ما لا يتسامح في غيرها. قال: وتصح الوصية بما لا يقدر على تسليمه كالطير في الهواء والسمك في الماء. مر بنا في باب البيع أن المعدوم لا يجوز بيعه، أو المقدور أو غير المقدور على تسليمه لا يصح بيعه، لكن تصح الوصية به لأنه يتسامح في الوصية ما لا يتسامح في مال المعاوضة، فإذا حصل الموصى له على وصيته نال حقه، وإذا لم يحصل هو لم يخسر شيء، بخلاف البيع فإن البيع فيه دفع ثمن، والثمن لا يدفع إلا مقابل مثمن. قال: تصح الوصية بما لا يقدر الموصي على تسليمه كالطير في الهواء والسمك في الماء لأن الموصى له يخلف الموصي في هذه الأشياء ولا يضر العجز عن تسليمها وقت الوصية بها، لأن الوصية لا تنفذ إلا بعد وفاة الموصي، وكذلك لا يضر عجز الموصى له عن استلامها عند وفاة الموصي لأنها تبرع، فمتى استطاع الموصى له استلامها أخذها، وإلا بطلت كالإرث، أي كما أن الورثة إذا لم يستطيعوا الحصول عليها فإنه يسقط في حقهم هذا الأمر. قال المؤلف رحمه الله: وتصح الوصية بما لا يملكه الموصي كمئة درهم لا يملكها. يعني أوصى إنسان لشخص بمئة درهم وهو ليس عنده شيء، ليس عنده دراهم، هذا الإنسان قال: أنا أوصي لزيد من الناس بعد وفاتي بعشرة آلاف ريال، وهو الآن ليس عنده ولا ريال واحد، فهو أوصى بشيء لا يملكه، وعند موته صار عنده مبالغ، عنده عشرات الآلاف، وصارت هذه العشرة آلاف تعادل الثلث أو أقل، فإنها تنفذ الوصية وتصح. قال: فإن ملكها الموصي عند موته صحت الوصية، وإلا بطلت، لأن الموصى به معدوم في وقت نفاذ الوصية فتبطل، كما لو عدم الموهوب فإنه تبطل الهبة فكذا الوصية. فيقول: إذا أن الإنسان الموصي بهذا المبلغ ملكها وصارت من ضمن ميراثه الذي يورث عنه، فإنها تعطى صاحبها وهو الموصى له. أما إذا مات وهو ليس عنده شيء، فحينئذ لا شيء للموصى له، لأن الموصي لم يملك هذا الشيء عند وقت وجوب الوصية وهو عند وفاته، كما أن الورثة لا يستحقون شيئا لعدم وجود المال. قال: وتصح الوصية أيضا بغير معين، كعبد من عبيد أو شجرة من أشجار أو قفيزا من صبرة ونحو ذلك، لأن المجهول ينتقل للورثة بالميراث فصحت الوصية به كالمعلوم، وتعطيه الورثة منه ما شاءوا، أي أن ورثة الميت الموصي يعطون الموصى له أي عبد يختارونه أو أي شجرة يختارونها ونحو ذلك، لأن الاسم يتناوله. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يكون لاختيار الورثة، وإنما يكون بالقرعة، فتجري القرعة بين الوصية وبقية الميراث، وتخرج الوصية بالقرعة من هذا المال، فما تقع عليه هذه القرعة من هذه الأعيان المتشابهة تصح حينئذ. يعني قال: أوصيت لفلان بخمس من النخل، ولم يحدد، والنخل أنواع كما هو معلوم عند أهل هذا الصنف، فهل يختار الورثة خمسا من النخل ويقول خذ هذه، أم أنها تجري القرعة؟ هما قولان لأهل العلم، والأرجح والأحوط والأسلم والأبرأ للذمة هو القرعة، لأنها قاعدة في الأمور المتشابهة لتمييز المراد منها. فيجرى قرعة على خمس من النخل، فما وقعت عليه تكون هي الموصى به، لأن القرعة طريق شرعي لتحديد كل ما لم يمكن تحديده إلا بها، فحينئذ يجب العمل بالقرعة، وهذا هو الذي يرجحه الكثير من أهل العلم. نقف عند هذا، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين. ونسأل الله جل وعلا أن يجعل ما نستقبله من أعمارنا خيراً مما مضى، وأن يهل علينا العام الجديد بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، وأن يجعله عام خير وبركة وعز ونصر للإسلام والمسلمين. نسأل الله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنهم شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يقول: ما حكم قول الإنسان كرم الله وجهه إذا ذكر علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وهل هو من السنة؟ كل إنسان مؤمن يقال في حقه هذا، كل إنسان مؤمن يصلح أن يقال كرم الله وجهه، ولا معنى لتخصيص علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه بهذا. فعلي رضي الله تعالى عنه هو رابع الخلفاء الراشدين، وهو من أجل الصحابة وأعظمهم فضلاً، وهو ابن عم رسول الله صلى الله وسلم وبارك على رسول الله، وهو زوج ابنته، وتخصيصه بهذا لا معنى له، إنما يصلح أن يقال له ويقال لغيره. يقول: ما حكم الصلاة بدون أذان؟ لأننا نسمع أذان الحرم ونصلي بإقامة، هل عملنا هذا صحيح؟ إذا كان الإنسان يتابع إمام الحرم بحيث أنه يرى إمام الحرم أو يرى المصلين في الحرم مباشرة وليس بالتلفزيون، فيتابعهم في الصلاة ولا حرج عليه. وأما إذا كان يصلي وحده جماعة مستقلة فلا بد من الإقامة، وإذا كانوا يسمعون الأذان يسقط عنهم الأذان، لكن الإقامة كل صلاة جماعة يلزم لها إقامة. وإذا صار الإنسان منفردا فتستحب في حقه الإقامة ولا تجب. يقول: إذا أنني زرت المقبرة ولي أخ متوفى، هل فيه دعاء أخص به أخي؟ وهل أجلس أثناء الدعاء خلف رأسه أو أمام وجهه؟ الإنسان يشرع له زيارة المقابر بين حين وآخر لأجل أن يتذكر الموت ويتذكر الآخرة ويدعو للأموات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فالهدف من زيارة المقابر هو تذكر من صال وجال في هذه الدنيا ثم ذهب وتركها لغيره، اقتسم ماله وتزوجت نساؤه ونسيه الناس، في حين أنه كان قبل ذلك ذا مال وجاه وسلطان. فيعتبر الإنسان بهذه الحال التي وصل إليها أن يدفن تحت التراب ولم يأخذ معه من الأموال إلا قطعة قماش لا تساوي إلا دريهمات يسيرة، وذهب معه بعمله الصالح. والأمر الثاني هو أن الإنسان يدعو لإخوانه المؤمنين كما فعل رسولنا صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يزور البقيع ويقول: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم واغفر لنا ولهم، وينصرف ولا يجلس. نعم، يقف الإنسان مستقبلا وجه صاحبه المتوفى بحيث يكون وجهه لوجه المتوفى، ويسلم عليه ويناديه باسمه، أقول السلام عليك يا فلان، ويدعو له بالرحمة، ثم ينصرف ولا يجلس عنده ولا يعكف، فإن هذا منهي عنه. يقول: بمن استقبل عامنا الجديد هل بالصيام محرم كاملا؟ الإنسان المؤمن عليه أن يأخذ مما مضى عبرة ودرسا، يتأمل هذا العام الذي مضى وانقضى بما فيه من خير وشر، ماذا عملت فيه لنفسك وماذا عملت فيه لغيرك، ما هي محصلة 12 شهرا مضت في صحائفك فيما تظن، وهل تحسب لنفسك حسابا دقيقا أنك من الرابحين أو من الخاسرين؟ فيتأمل الإنسان حاله ويجري حساباته ويحاسب نفسه، فيتوب إلى الله مما قصر فيه من فعل محرم أو ترك واجب، ويعقد العزم على تصحيح الأخطاء وتدارك ما فات، لأن كل يوم يقرب الناس من آجالهم، وكل لحظة تمر عليك هي خسارة في عمرك إذا لم تستثمرها في صالحك. وكل إنسان سيسأل عن شبابه فيما أبلاه وعمره فيما أفناه، عن كل يوم ستسأل، وعن كل ساعة ستسأل، وعن كل دقيقة ستسأل. هذه المدة 24 ساعة في اليوم والليلة، ماذا صنعت فيها لنفسك؟ ما هو المردود الذي هو لصالحك؟ وأنت مقبل على أيام وشهور وسنوات لا تدري هل تطول أو تقصر. كما يلاحظ الإنسان أنه في مثل هذا العام من العام الماضي، في مثل هذا اليوم من العام الماضي، كان هناك عدد من الناس الآن تحت الثرى وارتهنوا بأعمالهم وأفضوا إلى ما قدموا، فأنت هل ستبقى إلى مثل هذا اليوم من العام القادم أم لا؟ لا تدري، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فالإنسان يضع له خطة متكاملة لليله ونهاره وبرنامج متكامل يجعل فيه مصلحته هي الغالبة، ويغلب جانب أنه لا يبقى، لأن الإنسان إذا طال معه الأمل تراخى وتكاسل، لكن إذا قصر الأمل في الدنيا استغلها لصالحه واستثمرها لما يعود عليه بالنفع. فيجتهد الإنسان في المحافظة على الفرائض، ويجتهد في تحصيل النوافل، ويضع حوائلا وحواجزا عن الوقوع في المحرمات والرذائل، يشغل نفسه بما خلقت لأجله، والله خلقك لتعبده، فتشغل نفسك بالعبادة له ليلك ونهارك، سرك وعلانيتك. وشهر الله المحرم هو من الأشهر الحرم، والله تعالى يقول: لا تظلموا فيهن أنفسكم. فينبغي للإنسان أن يحرص على أن لا يقع منه ظلم لنفسه، وظلم النفس يكون بالتقصير في الواجبات أو في فعل المحرمات. فالحذر الحذر أن يقع منك شيء، وإن كان الإنسان مطلوب منه أن لا يظلم نفسه في كل وقت، لكن ظلمها في الأشهر الحرم أشد وأعظم. ثم إن شهر الله المحرم فيه عبادة عظيمة هي من أحب العبادات إلى الله، وهو الصيام. فيشرع صيام شهر الله المحرم جميعه، يشرع للإنسان أن يصوم محرم كاملا، وصيامه كاملا هو أفضل أنواع الصيام بعد رمضان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. فيحرص الإنسان على أن يصوم الشهر كاملا، وإذا لم يستطع فإنه لا يفوته صيام يوم عاشوراء اليوم العاشر مع صيام يوم قبله أو بعده أو كليهما. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم عاشوراء وهو في مكة، وكانت قريش تصومه، فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم للمدينة وجد اليهود يصومونه، فسألهم: لماذا تصومون هذا اليوم؟ قالوا: إنه يوم نجى الله تعالى فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه، نصومه شكرا لله. فقال عليه الصلاة والسلام: نحن أحق بموسى منكم. فصامه وأمر بصيامه، وصار صومه واجبا، حتى نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصوم. فبين صلى الله عليه وسلم أن الصوم الواجب هو رمضان، وأن صيام يوم عاشوراء ليس واجبا، وقال: من شاء صام ومن شاء أفطر وإنا صائمون. كما أخبر صلى الله عليه وسلم أن صيام يوم عاشوراء يكفر السنة الماضية، لكن قال: خالفوا اليهود وصوموا يوما قبله أو يوما بعده، وفي رواية: صوموا يوما قبله ويوما بعده. وقال عليه الصلاة والسلام: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. فيجتهد الإنسان في أن يصوم هذا اليوم مع يوم قبله أو بعده أو كليهما، فيدرك فضيلة صيام 3 أيام من شهر الله المحرم. فلا يبخل الإنسان على نفسه في هذه الأيام المباركة. يقول: إن جده توفي وخلف مالا عبارة عن محلات تجارية، وقبل وفاته أوصى بنصف ماله لبناء مسجد في عرض معروفة، هل تنفذ وصيته أم لا، علما أن وصية النصف كل سنة لهذا المسجد من الربح؟ الإنسان إذا توفي ينظر إلى ماله، فيقدر هذا المال بكم، وينظر إلى ثلث المال كم مقداره. إذا كان يوفي ببناء مسجد يبنى له مسجد بمقدار الثلث لا بمقدار النصف، إلا إذا أجاز الورثة ذلك. وإذا كان بناء المسجد لا يحتاج إلى الثلث فيبنى له مسجد بما يكفي على حسب ما كان يتصور، والزائد منه ينفق في أمور أخرى، لكن لا ينفذ وصيته بالنصف، وإنما يرجع إلى الثلث، وإلا إذا أن الورثة تنازلوا بعد الوفاة ونفذوا وصية مورثهم. يقول: وكلني أحد أن أحج عنه، وأخذت منه النفقة الحج وشرعت فيه وألقي علي القبض فلم أكمل، فماذا علي؟ لماذا تنوب في الحج وأنت ليس لديك القدرة على أداء الحج ولم يكن وضعك نظاميا؟ كان الواجب عليك أن لا تدخل في هذا إلا وأنت سالك المنهج الصحيح الذي لا يكون فيه، وعلى كل فالحج لم يتم، وعليك أن ترد المال لصاحبه أو أن تحج عنه في العام القادم، وتكون بطريقة نظامية بحيث لا يفوت على صاحب الحق حقه. يقول: ما حكم قول الناس كل عام وأنتم بخير؟ هذه كلمة دعاء وكلمة طيبة، لكن ليس لها أصل، يعني ليس هذا أثر ولا حديث وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة. وكون الإنسان يدعو لأخيه الإنسان بأن تكون سنته فيها خير هذا أمر حسن ولا حرج فيه، لكن أن يتعبد الإنسان بمثل هذه الكلمة على أنها واردة لا، ليس صحيحا. يقول: لي والدة وصلت إلى درجة الخرف، فهل إذا مات أحد وأبنائها ترث منه؟ نعم ترث منه، ما دامت حية فهي ترث منه. يقول: هل تصح الصلاة بدون إقامة إذا نسي الإنسان؟ نقول: نعم الصلاة صحيحة، لكنهم تركوا فرض كفاية. يقول: هل للإنسان أن يصوم أول يوم من السنة؟ إذا كان يريد أن يصوم محرم أو صادف يوم الاثنين مثلا يصومه لأنه يوم الاثنين أو يوم الخميس فلا حرج. وأما اعتقاد أن أفضلية أول يوم في السنة له مزية فليس له أصل وليس من السنة، وإنما هو كغيره من الأيام. يقول ما تضعه النساء على رؤوسهن من ماسكات الشعر هل يدخل في حديث رؤوسهن كأسنمة البخت؟ هذا ينبه إلى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه سيكون في أمته في آخر الزمان نساء كاسيات عاريات مائلات مملات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد بمسيرة كذا وكذا. إذا كانت ساترة لنفسها ومحتشمة ولا يظهر هذا من وراء ملابسها للرجال الأجانب فلا حرج فيه، وأما إذا كانت تبدي شيئا محاسنها وهذا يظهر الفتنة بها فإنه يخشى أن يدخل في هذا المعنى. يقول الدخان هل ينقض الوضوء؟ الدخان رائحته طيبة ولا سيئة؟ كريهة ولا عطور؟ كريهة منتنة. هل تضر الإنسان الذي يتعاطاها وحده أو تضره وغيره؟ تضره وغيره. ثم هذا الإنسان الذي يتعاطاها هل يستفيد منها شيء؟ لا يستفيد منها شيء بل يتضرر. وكما هو ثابت عند أهل الاختصاص من أصحاب المختبرات الطبية أن هذا النوع من المواد يسبب مرض أعيى الأطباء علاجه وهو السرطان، ويسبب العقم، يسبب الجلطة، وهذه كبار الأمراض التي تقع بالناس. فالإنسان الذي يتعاطاه لماذا يتعاطاه ولماذا يأخذه ولماذا يدفع نقودا وجزءا من دخله الشهري؟ لو قيل للإنسان سيأتيك زيادة في الراتب مقدارها 20% شهريا فرح فرحا عظيما، بينما القرار بيده هو، يوقف هذه المادة وقيمتها يبقى له يوفرها، لأن قيمة هذه المادة الكريهة الممرضة تكفي لشراء الرز والسكر والزيت والشاهي والقهوة وتوابعها. يعني إذا تركت التدخين هذه تأتيك بالمجان وتعيش ليس لك وحدك، لك أنت وأسرتك بالكامل. فينبغي على العقلاء أن يفهموا هذا ويتركوا هذه العادة السيئة. ثم إنك اعلم أنك إذا تعطيت هذه المادة وذهبت تصلي بجوار إنسان، إذا سلم جارك صار يتلفت يمينا ويسارا ليفر من حولك لسوء رائحتك وكراهيتك الرائحة الكريهة المنبعثة منك ومن عرقك، فأنت منتن بسبب هذه المادة ومؤذي ليس فقط لنفسك بل مؤذي للآخرين. وأنت لا تدخن الآن، كنت تدخن قبل ساعة، فكيف الحال مع أناس تدخن أنت وإياهم في سيارة أو في مكتب أو في مكان ضيق أو في متجر أو غيرها؟ يجب على الإنسان أن ينظر لهذه المادة نظرة صحيحة ويتركوها لأنها شر لا خير فيه. كثير من المواد الضارة فيها منافع، إلا هذه المادة ليس فيها منافع أبدا، بل هي ضرر محض. والله أعلم، وصلى الله على محمد.